الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والحال الذي كنتم فيه في رمضان كماله أن يستمر بعد رمضان، وإن عين الكرامة الاستقامة، وإنك مهما أطعت الله فأنت ملاق هذه الطاعة، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا، إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أخبار العلماء العاملين والحكماء الصالحين والمجاهدين المتقين تغرس في النفس الفضائل، وتدفعها إلى تحمل الشدائد والمكاره، لترفعها فوق شهوات الماء والطين، وتصل بها إلى قريب من درجة عليين. من هنا قال بعض العلماء: الحكايات جند من جنود الله تعالى، يثبت الله بها قلوب أوليائه. نحن في الخطبة السادسة من سلسلة أعلام من الشام. أحدثكم في كل خطبة من هذه السلسلة عن واحد من أعلام هذا البلد، عن علم ولد هنا أو مر من هنا وعاش حقبة من الزمن، أو أنه دفن في هذه الأرض المباركة المرابطة التقية الصابرة. والأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة. تحدثت إليكم عن السلطان نور الدين الشهيد، وعن السيدة ست الشام، وعن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وعن مؤرخ دمشق ابن عساكر، وعن الإمام الأوزاعي رضي الله تعالى عنهم جميعاً. وحديث اليوم عن الحافظ المفسر المؤرخ الفقيه ابن كثير الدمشقي. ومن منكم لم يقرأ في تفسير ابن كثير، أو لم يسمع على أقل تقدير عن هذا التفسير؟ الحديث اليوم عن ابن كثير الدمشقي. هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي البصروي الشافعي. ولد ابن كثير في قرية تابعة لبصرى الشام، وهذا هو حال قرانا كحال حاضرتنا. الإمام الذهبي من كفر بطنة، ابن كثير من بصر الشام، المزي من المزة، ابن تيمية من حران. هذا هو حال هذه البلد، قراها وحواضرها تعتني بالعلم وتهتم به، ونحن قوم نغار على هذه القرى أن تهدم أو أن يساء إليها أو إلى رجالاتها ونسائها كما نغار على مدننا، لا فرق، لأن الإسلام جعل الجميع مقبلين على الطاعة وعلى العلم. ابن كثير هذا الذي هز الدنيا من قرى، من قرية ملحقة ببصرى الشام، لذلك يقال في نسبته البصروي ويقال الدمشقي. ولد في قرية تابعة لبصرى الشام عام 701 للهجرة، لأسرة علمية متدينة، كان أبوه فقيها وأديبا وخطيبا مفوها. رحل ابن كثير إلى دمشق وله من العمر 6 سنوات بصحبة أخيه عبد الوهاب ليبدأ طلب العلم. وها هنا فائدة، من عمر 6 سنوات أرسله أهله مع أخيه مسافراً إلى دمشق ليطلب العلم. وهنا ملاحظة أيها الإخوة لاحظها أحد المفكرين التجار العلماء في بلد من البلاد العربية، لاحظ بأننا نتأخر في تعليم أبنائنا ونتأخر في تخريجهم. فالطبيب مثلاً يتخرج في كليات الطب مع الاختصاص وقد جاوز 30، ويبدأ حياته العملية بعد 30. لاحظ هذا الرجل أننا نمضي نصف أعمارنا بدون إنتاج. ولاحظ أمراً أن الله عز وجل يكلف العبد إذا بلغ 14 سنة، يعني ابنك إذا بلغ صار عمره 14-13 صار مبلغاً أو صار بالغاً، يخاطبه الله تعالى كما يخاطب ابن 60. هذا مكلف، ابن 14 وابن 60 مكلف أيضاً. الخطاب يتوجه إلى الاثنين وهو خطاب واحد. فقال بما أن الله عز وجل يكلف الرجل وله من العمر 13 سنة أو 14 سنة، إذن لماذا نحن نتأخر في الإفادة من أبنائنا إلى عمر 25 أو 30؟ أنشأ كلية تخرج الطلاب إذا بلغوا في العمر 14 سنة أو 15 سنة. تخرجت عنده دفعات من الأطباء لهم من العمر 14 سنة أو 15 سنة وعلى الأكثر 16 سنة، ودفعات من المهندسين ودفعات من القانونيين، وبعض هؤلاء الآن يعملون مستشارين عند بعض الرؤساء. فيما يبدو بأن أسلافنا كانوا يراعوا هذا الأمر، فكنت تجد الشاب يتولى القضاء أو الإفتاء وله من العمر 20 سنة، وربما 18 10 أو 10 عاماً. ابن كثير في عمر 6 سنوات أرسله أهله إلى دمشق مع أخيه عبد الوهاب ليبدأ طلب العلم وتحصيل المعارف، فالتقى علماءها ومشايخها كالشيخ ابن الزملكاني من زملكة، شيخ الشافعية بالشام، وشيخ الإسلام ابن تيمية من حران، ومؤرخ الإسلام الذهبي من كفر بطنة، والحافظ أبي الحجاج المزي من المزة. وقد لازم الأخير أي الحافظ المزي وأفاد منه وتخرج عليه، ثم صاهره فتزوج ابنته زينب، وكانت وأمها حافظتين لكتاب الله تعالى. وها هنا فائدة لكل شاب من أبنائنا ذاهب نحو الزواج، وفائدة لكل أب عنده بنت يريد أن يزوجها. ولكل أم تستمع إلى هذه الخطبة وعندها بنت في سن الزواج أو ابن في سن الزواج. ابن كثير اختار أسرة صالحة، عمه الحافظ المزي، وسأعرض له بخطبة كاملة، ألف كتابا في سير الرجال، هو من حفاظ الحديث، ألف كتابا في سير الرجال لا يوجد مثله على وجه الأرض. ابن كثير اختار بنت الشيخ، بنتا نشأت في أسرة صالحة، وهي حافظة للقرآن الكريم، وأمها أيضا حافظة للقرآن الكريم، وفضلا عن حفظ القرآن الكريم كانت منضبطة بأوامر هذا الدين. والأب أبو العروس اختار فتى عهده من صغره في العلم والأخلاق، اختار ابن كثير لابنته، مع أن ابن كثير لم يكن ثريا ولا وجيها، لكنه كان تقيا نقيا فاضلا، تفرس فيه الشيخ أن له مستقبل أو مستقبلا، وبالفعل صار ابن كثير حديث الدنيا. إذا أردت أن تختار عريسا لابنتك فراعي شابا كابن كثير أو من هو على ممشاه، وإذا أردت أن تختار عروسا لنفسك، فتاة لنفسك أو لابنك، فاختر فتاة كزينب بنت الحافظ المزي. تزوج ابنة شيخه المزي، وكانت وأمها حافظتين لكتاب الله تعالى. درس ابن كثير في المسجد الأموي وفي مدارس دمشق العلمية، وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية الموجودة في العصرونية اليوم، واشتغل إلى ذلك بالتصنيف، وكتب الله لمصنفاته القبول فسارت في البلاد في حياته، وانتفع بها الناس بعد وفاته. أنا أعتقد أنه ما من خطيب جمعة اليوم بعد 700 سنة عن وفاة ابن كثير، ما من خطيب جمعة ولا دارس للتفسير ولا محاضر فيه ولا مريد لشرح آية شرحا صحيحا إلا وهو محتاج لتفسير ابن كثير. وأعتقد أنه ما من مسجد من مساجدنا إلا وفيه نسخة من تفسير ابن كثير بعد 700 سنة من وفاته. فتخيلوا هذه الأجور التي تنزل على قبر هذا العالم الفاضل. انتفع أو سارت كتبه في البلاد في حياته، وانتفع بها الناس بعد وفاته. وكلكم اطلع على تفسير ابن كثير أو سمع به، وكلكم سمع بتاريخ ابن كثير المسمى البداية والنهاية، ولعل بعضكم اطلع عليه، وله كتاب حافل في الحديث مسمى الجامع المسانيد والسنن، وله غير ذلك من الكتب. أرخ ابن كثير في حوادث سنة 767 للهجرة أن الفرنجة اعتدوا على مدينة الإسكندرية، فصدر المرسوم السلطاني بالانتقام من نصارى الشام. الفرنجة يقولون بأنهم مسيحيون صليبيون اعتدوا على الإسكندرية، فالسلطان قال سنقتص من نصارى الشام وسنصادر أموالهم قصاصا من الفرنج. فأعلن ابن كثير بطلان ذلك وأنه مخالف للشرع ولا يجوز تطبيقه. هكذا الإسلام، إذا كان فلان قد أذنب فما بال أخيه حتى تعتقله، ما بال زوجته حتى تأخذها رهينة تهدده بها، ما بال بيته حتى تهدمه فوق رؤوس ساكنيه. فلان هو الذي أخطأ في رأيك، فلماذا تسيء إلى العائلة؟ لماذا تقتص من أولاده؟ لماذا تقتص من أسرته؟ ابن كثير صدر مرسوم سلطاني سيقتص من نصارى الشام انتقاما من الفرنجة الذين هاجموا الإسكندرية، فأعلن ابن كثير بطلان ذلك وأنه مخالف للشرع ولا يجوز تطبيقه. قال في تفصيل القصة: وردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع بمدينة الإسكندرية من الفرنج لعنهم الله، وذلك أنهم وصلوا إليها في يوم الأربعاء 22 من شهر الله المحرم، فلم يجدوا بها نائبا ولا جيشا، فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهار بعدما حرقوا أبوابا كثيرة منها، وعاثوا في أهلها فسادا، يقتلون الرجال ويأخذون الأموال ويأسرون النساء والأطفال، فالحكم لله العلي الكبير المتعال. أيضا فائدة، يبدو أن أهل الفساد لهم نفس الطريقة: تهديم البيوت، قتل الرجال، أخذ النساء والأطفال أسارى. هذا في الماضي وفي الحاضر، فالباطل له طريقة واحدة في التعامل. هكذا فعل الفرنجة في الإسكندرية. لما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شق عليهم ذلك جدا، وجاء المرسوم السلطاني من الديار المصرية إلى نائب السلطنة بمسك النصارى من الشام جملة واحدة، وأن يأخذ منهم ربع أموالهم لعمارة ما خرب من الإسكندرية ولعمارة مراكب تغزو الفرنج. فأهانوا النصارى وطلبوا من بيوتهم بعنف وخافوا أن يقتلوا، ولم يفهموا ما يراد بهم، فهربوا كل مهرب. يقول ابن كثير: ولم تكن هذه الحركة شرعية ولا يجوز اعتمادها شرعا، وقد طلبت للاجتماع بنائب السلطنة فقلت له إن هذا لا يجوز اعتماده في النصارى. قال لي: إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك. فقلت له: هذا مما لا يسوغ شرعا ولا يجوز لأحد أن يفتي أو يفتي بهذا، ومتى كانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا الجزية لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق ما يبذلونه من الجزية، ومثل هذا لا يخفى على الأمير. فجعل يعجبه هذا الكلام جدا، وذكر أن هذا كان في قلبه وأني كاشفته بهذا، وأنه كتب به مطالعة إلى الديار المصرية. فالمسلم منصف مع صديقه أو مع عدوه، وهو لا يعتدي على حرمات الآخرين. وأحب أن أقرأ عليكم أيها الإخوة قطوفاً ثلاثة من كتبه الثلاثة: التفسير والتاريخ والحديث، تناسب ما نحن فيه. فأولها من كتابه التفسير المسمى المعروف بتفسير ابن كثير والمسمى بتفسير القرآن العظيم. وقبل أن أقرأ عليكم تفسير آية من كتابه هذا، أذكر لكم منهجه في التفسير كما أورده في مقدمة الكتاب. قال: إن قال قائل: ما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه بين في مكان آخر. فإن أعياك ذلك، ما عرفت تفسير آية بآية، فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. فإذا لم تجد التفسير في القرآن أو في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. ثم إذا لم تجد التفسير لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. هذا منهج الشيخ في تفسيره، يسميه العلماء التفسير بالمأثور. الآن أفسر لكم آية كما جاءت في تفسير ابن كثير، وراقبوا كلمات الآية وماذا قال عنها، فهي مناسبة لما نحن فيه. قال في تفسير الآية 55 من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن كثير: هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، ولا يبدلن بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم. قال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. الصحابة في خوف شديد، عليهم تكالبت الأذية، أنزل الله عز وجل عليهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. وهذه الآية الكريمة، يقول ابن كثير، كقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، وكقوله تعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وكقوله تعالى، ما هو يفسر القرآن بالقرآن، وكقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال الإمام أحمد، بعد أن يذكر الآيات يذكر حديثا، قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. الحديث عند الإمام أحمد: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هذه قراءة اخترتها لكم من كتابه في التفسير، تفسير ابن كثير. أما القراءة في كتابه في التاريخ البداية والنهاية، فقد ذكر في حوادث السنة 16 للهجرة فتح مدائن كسرى. المسلمون في خلافة سيدنا عمر انطلقوا بقيادة سعد بن أبي وقاص باتجاه الفرس، ففتحت مدائن كسرى. الآن تجمع الغنائم ما وراء دجلة، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين في المدينة. قال: شرع سعد في تحصيل ما هنالك من الأموال والحواصل والتحف مما لا يقوم ولا يحد ولا يوصف كثرة وعظمة. إمبراطورية الفرس إمبراطورية فارهة، والآن قد غلبت، وإيوان كسرى قد تصدع وأخذ المسلمون ما في الإيوان. قال: جمع من التحاف ما لا يقوم ولا يحد ولا يوصف كثرة وعظمة. كان في جملة ذلك تاج كسرى، وهو ملآن بالجواهر النفيسة التي تحير الأبصار، ومنطقته يعني الزنار، وسيفه وسواره وقباؤه وبساط إيوانه، وكان مربعاً 60 ذراعاً في مثلها، وهو منسوج بالذهب واللآلئ والجواهر الثمينة. لم تقدر الفرس على حمل البساط لثقله عليها، ولا حمل الأموال لكثرتها. شرع سعد فخمس الغنائم، وأمر سلمان الفارسي فقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين، وأبقى الخمس لبيت المال. هذا الخمس سيرسل إلى الخليفة في المدينة. استوهب سعد 4 أخماس البساط ولبس كسرى من المسلمين ليبعثه إلى عمر والمسلمين بالمدينة لينظروا إليه ويتعجبوا منه، فطابوا له بذلك وأذنوا فيه. بعثه سعد إلى عمر مع الخمس مع بشير بن الخصاصية. روينا أن عمر لما نظر إلى ذلك، الآن تحف ثمينة جداً، أموال كثيرة جداً، يسافر بها من ما وراء دجلة إلى المدينة المنورة. عمر لما رأى هذا المنظر قال: إن قوماً أدوا هذا لأمناء. شو هالجنود يا أخي؟ بيدخلوا على البيت لا يسرقون شيئاً، بيروحوا على مكان لا يأخذون المال بين أيديهم، جماعة مرضيون. قال: إن قوماً أدوا هذا لأمناء. قال له سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: يا عمر، إنك عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. لو كنت سارقاً لصاروا سراقاً، لو كنت معتدياً لصاروا معتدين، بس أنت رجل نقي عفيف نظيف، وإنما الناس بملوكها. عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. هذه القراءة الثانية من كتاب التاريخ. أما القراءة الأخيرة من كتاب الحديث المسمى بجامع المسانيد، فهاكم حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أختم بهما الخطبة. أولهما من مسند ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. بس نحن الإنسان لا يرى، يعني هو يتضايق وتقبض نفسه من هذا الصبر. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. حديث رواه الإمام أحمد وهو موجود في جامع المسانيد لابن كثير. والحديث الثاني من مسند أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. اللهم إننا ننتظر فرجك. حديث رواه الإمام الترمذي وهو موجود في جامع المسانيد للإمام ابن كثير. أيها الإخوة، هذا شيء من الحديث عن الإمام ابن كثير، وقراءات من كتابه في التفسير وفي الحديث وفي التاريخ. توفي ابن كثير بدمشق سنة 774 للهجرة، ولد 701، توفي 774، وكانت جنازته حافلة مشهودة، ودفن بوصية منه بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية. مقبرة الصوفية الآن اندرست من دمشق، بس مكانها في قلب جامعة دمشق خلف مشفى التوليد، يعني داخل الآن. إذا دخلت من مدخل باب الجامعة ستشاهد في حديقة موجود ثلاثة قبور، واحد منها هنا كانت مقبرة تسمى مقبرة الصوفية. اندرست هذه المقبرة، الموجود منها الآن ثلاثة قبور وحسب، واحد منها أكيد هو قبر ابن تيمية، أما القبران الاثنان الآخران فغير معروفين. وإن كان ابن كثير دفن بوصية منه قريباً من شيخ ابن تيمية هناك، فلعل واحداً من القبور له. ورث الشيخ ابن كثير أحد طلابه قائلاً: لفقدك طلاب العلوم تأسفوا، وجادوا بدمع لا يبيد كثيري. لفقدك طلاب العلوم تأسفوا، وجادوا بدمع لا يبيد كثيري، ولو مزجوا ماء المدامع بالدماء لكان قليلا فيك يا ابن كثير. رحم الله الشيخ المفسر المحدث الحافظ المؤرخ الفقيه ابن كثير، وجعلنا وذرارين على نهجه، وجمعنا معه في مستقر رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا.